عند حاطط عنده يعني هو المكنة. طيب شو أخ أميم؟ اسألوا فينا نبلش؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس 51 من مجالس تفسير سورة القمر، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الحق تبارك وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وكل شيء فعلوه في الزبر. ما المقصود بالزبر؟ في لغة العرب يقال: زبرت الكتاب، أي كتبته وضمنته كلاما غليظا، كلاما على قدر عال من الأهمية والأثر، يعني هو مهم في مضمونه وفي لوازمه وفي تبعاته وفي تكاليفه، ليس كلاما عاديا عابرا. ولأجل ذلك سمي كتاب الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على داود عليه السلام بالزبور. خص بهذا الاسم لأن الزبور يتضمن مواعظا ويتضمن تذكيرا، والموعظة في المفهوم القرآني ليست هي مجرد كلام يدغدغ المشاعر والعواطف، وإنما الموعظة هي عبارة عن لوازم التصورات والمفاهيم التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه وضمنها كتبه ورسائله إلى الخلق. ولذلك سمي القرآن موعظة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذا القرآن أعظم الكتب على الإطلاق، سماه الله تبارك وتعالى موعظة. فالموعظة ليس المقصود منها المتبادر إلى أذهان بعض العامة أنه كلام يراد من ورائه دغدغة المشاعر والنفوس واستمطار الدموع. لا، الموعظة في المفهوم القرآني لها غرض. الموعظة تبين لنا كيف نجسد الحقائق الغيبية في سلوكياتنا وفي أخلاقياتنا. ولأجل ذلك الموعظة كلام غليظ، كلام عظيم، لأن لوازمه عظيمة. طيب ما المقصود بالزبر هنا؟ هنا في هذا الموضع: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ما المقصود بالزبر؟ المراد بالزبر هنا أحد أمرين. الأمر الأول أنها اللوح المحفوظ، فإن كانت هي اللوح المحفوظ فتكون هذه الآية بيانا لآية سبقت، وهي قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني هي تبين هذه الآية، تبين المراد من هذه الآية، أن الله تبارك وتعالى كتب على الإنسان كل شيء، علمه أزلا وأراده أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، ولذلك لا يمكن أن يتخلف إطلاقا. ونحن سبق وذكرنا أن لازم الإيمان بالقدر ما هو؟ هو الرضا، وأنه يحمل عليه الثقة بالله. ولذلك الربيع بن أنس أحد كبار المفسرين من السلف كان يقول علامة الشكر، علامة الشكر الرضا بالقدر بقدر الله والتسليم لقضائه. إن نحن إذا حزبنا أمر يسوءنا ونكرهه ماذا نقول؟ نقول الحمد لله على كل حال. إذا نزل بنا أمر يسرنا نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فإن كنا نكره ما نزل نقول الحمد لله على كل حال. ما معنى الحمد لله على كل حال؟ يعني ما نزل بنا هو خير لنا وإن كنا لم نلتفت إلى وجه المصلحة فيه. الحمد لله على كل حال أن ما قدره الله وما كتبه الله علي في هذا الذي نزل بي وكرهته هو الخير لي، هو الأنفع لي. الأنفع لي من أي جهة؟ الله تبارك وتعالى خلقني لعلة، لغاية، وهي تحقيق العبادة، ولذلك هو الأنفع لي لتحقيق هذه العلة، لتحقيق الغاية من وجودي. يعني لو كشف لي الحجاب لأدركت عظمة هذا الذي نزل بي وأنه على الحقيقة نعمة لي وأنه محقق لمصلحتي الأبدية. ولذلك يقول علامة الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره. وهذا يعني الثقة بالله، مضمونه الثقة بالله. والثقة بالله قلنا أنها ملزوم لازم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. إذن كل ما قدره الله علينا هو خير لنا على الحقيقة وإن كنا لم نلتفت إلى وجه المصلحة فيه. طيب هذا أمر. الأمر الآخر لازم الإيمان بالقدر الجد والعمل. ولذلك عن بشير بن كعب العدوي أن شابين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله قال يا رسول الله أنعمل فيما جفت فيه المقادير ورفعت فيه الصحف انتهى الأمر أم شيء يؤتنف شيء يستأنف؟ قال لا، فيما جفت به المقادير، فيما جفت به المقادير. قالوا ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فماذا قال الشابان حينها؟ قال فالآن نجد ونعمل. الآن نجد ونعمل لأنه الإنسان ميسر لما خلق له. وعقيدة القدر ماذا تفعل بالإنسان؟ تريحه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. تريحه من ماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فإذا تريحه من أي شيء؟ مما يعوقه دون الإبداع في العمل والالتفات إلى مضمون العمل وبذل الجهد في هذا العمل، وهو الفرح المطغي والأسى المحزن والمقعد والمثبط للإنسان. إذا الإنسان أيقن أن كل ما يحصل معه مكتوب، فهو لا يفرح بما آتاه الله ولا يحزن على ما فاته، يعني نجا من الفرح المطغي ومن الحزن المثبط. فالآن يلتفت أكثر للمضمون للعمل، يتفرغ أكثر لبذل الجهد وللإبداع فيما هو بصدده. فلذا قال فالآن نجد ونعمل. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني المقصود بكل وكل شيء فعلوه في الزبر، بالزبر المقصود بها كتب الحفظة، يعني الصحائف، الملائكة، ملائكة الحسنات والسيئات. وهذا قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما معنى قعيد؟ كأكيل شريب. ما معنى الأكيل الشريب؟ والمؤاكل المشارب. فقعيد مقاعد لك، يعني الملكان يقاعداننا. وعن مجاهد في قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد قال رصد، يعني يترصداننا، يترصدان حركاتنا وسكناتنا وكل ما يصدر عنا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. العتيد هو الثابت اللازم الملازم لنا. فإذا الملائكة عن اليمين وعن الشمال. ولذلك في حديث أو عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا قعد كان أحدهما عن يمينه والآخر والثاني عن شماله، فإذا مشى كان أحدهما أمامه والآخر خلفه، وإذا رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند قدميه، لا يفارقان. على كل حال، وقعيد اختلف أهل العلم يعني أين مكانهما بالضبط، فبعضهم قال على العاتقين، على العاتقين، ملك الحسنات على العاتق الأيمن والآخر على العاتق الأيسر، وبعض أهل العلم قالوا على الناجزين، على الناجذين، يعني على الأضراس. الناجذ هو الضرس الذي في أقصى الحنك، في أقصى الحنك، على الناجذين. وبعضهم قالوا على العنفقة، العنفقة التي بين الشفة السفلى والذقن، هنا على طرفي العنفقة. البعض ربما يسمع مثل هذا الكلام فيقول هذا كلام يناقض العقل، ونسمع مثل هذه التشكيكات كثيرا في النت وفي مواقع التواصل وغيرها، إنه هذا شيء مخالف للعقل. والحقيقة أن هؤلاء لا يعرفون الفارق ما بين المستحيل العقلي والمستحيل العادي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حين قال هذا الذي قال بأن هذا غير متعقل فإنما يقصد تشبيه الملائكة بالبشر، ثم يريد أن اللازم واحد، لازم قعود الملائكة كلازم قعود الإنسان. طيب يا أخي، الملائكة خلقت من نور، الملائكة لم تخلق من تراب، الملائكة خلقت من نور، الملائكة ماهيتها غير ماهية الإنسان، حقيقتها غير حقيقة الإنسان. ولذلك كيف يقال أنه لا يعقل أن لا يجلس أن يجلس الملك على الضرس، أو يجلس الملك على العنفقة؟ وبعضهم يقول كيف يجلس على العاتق ولا أشعر بوزنه؟ أخي، الملائكة ليست البشر. فأنت حين قلت أن هذا غير متعقل أو غير منطقي، تصورت الملائكة، الخطوة الأولى التي أخطأ بها ذهنك، فيها ذهنك، هي أنك تصورت الملك كالبشر. تشكل أو تموضع الملك ليس كتشكل وتموضع الإنسان في الأماكن. فهذا هو الخطأ المنطقي الذي وقع فيه هؤلاء. ثم من ناحية أخرى يقال لهؤلاء، لأنه هذا يكثر البعض من التشكيك بمثل هذه القواعد أو مثل هذه الشبه، يقول يعني لا يفرقون بين ما هو مستحيل في العقل ومستحيل في العادة. ماذا نقصد في مستحيل في العادة؟ النار تحرق عادة، النار تحرق في العادة، ولذلك تأتي المعجزة خارقا للعادة. المعجزة تعريفها ما هو؟ أمر خارق للعادة. النار أحرقت إبراهيم، كانت بردا وسلاما على إبراهيم، عادة اضطردت العادة أن تحرق النار. ليس أنه يجب أن تحرق النار عقلا، لا، النار لا يجب أن تحرق عقلا. وسقوط الأجسام من أعلى إلى أسفل هذا ليس باللازم العقلي، بالحتم العقلي، وإنما بالحتم العادي. يعني أن تكون النار بردا وسلاما هذا مستحيل في العادة وليس مستحيلا في العقل. فهناك يجب أن نفرق بين الأمرين. فعدم التفريق بين هذا وذاك يجعل البعض تجوز عليهم مثل هذه الشبه التافهة الساقطة حقيقيا. على كل حال، اختلفوا في أين، يعني في مقعدهما، لكن اتفقوا أن ملك الحسنات عن اليمين سواء كان على العنفقة أو على الضرس أو على العاتق، وملك السيئات على اليسار. تفضل أخ ميجي. بالأخبار والآثار، أخبار وآثار ذكرها الطبري، لا، ما في أحاديث مرفوعة، كلها الأحاديث المرفوعة فقط أنه ملك الحسنات عن اليمين وملك السيئات عن يسار العبد. في آثار صحيح، لكن هناك آثار عن الصحابة. الصحابة، لا، الصحابة إما أن يكون قد سمعوه من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أن يروي البعض مثل هذه الأخبار عن الكتب الإسرائيليات البعض. لذلك هذا مبحث تفسيري يطلب في مظانه من كتب التفسير. على كل حال، ثم ما العلاقة بين ملك الحسنات وملك السيئات؟ قالوا ملك الحسنات أمير على ملك السيئات. لذلك حديث أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ملك الحسنات عن يمين العبد يكتب حسناته، وملك السيئات عن يسار العبد يكتب سيئاته، فإذا جاء العبد بحسنة كتبها صاحب اليمين 10 حسنات، وإذا اقترف ذنبا وأراد ملك السيئات أن يكتبه قال له ملك الحسنات أمسك، فإن استغفر نهاه أن يكتبها، وإلا أمره أن يكتبها، يعني يعطيه مهلة يستمهل العبد. فهذا حظ على هذا، مثل هذا الخبر يحضنا على أن إذا إنسان أذنب أن يسارع إلى الاستغفار حتى لا تكتب في صحيفته سيئة. فلذلك ملك الحسنات هو أمير على ملك السيئات. وقيل أنهم 4 الملائكة التي تكتب هذه الحسنات والسيئات، 4: 2 في الليل كما ذكر ابن عباس، و2 في النهار. ويقول بعض أهل العلم كالألوسي وغيره يقولون أنه هذه 4 تتبدل كل يوم، يعني 2 اللذان لهذه الليلة غير 2 اللذين للليلة التي سبقت، وهكذا يتبدلون إلى قيام الساعة، والله أعلم. طيب الآن السؤال: ماذا يكتبون؟ هنا ظاهر الآية: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه في الزبر. كل من ألفاظ العموم، يعني كل شيء تستغرق كل شيء. هل هذا الاستغراق قد يكون أغلبيا وقد يكون حقيقيا، يعني لا يستثنى منه شيء إطلاقا، أن الاستغراق في بعض الأحيان قد يقع على وجه أغلبي لا على وجه حقيقي. لكن لاحظوا الآية التي بعدها، والسلام ورحمة الله وبركاته، يقول الله تبارك وتعالى بعد قوله: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. كل أيضا من ألفاظ العموم، فإذا دلت على أن هذا الاستغراق حقيقي لا أغلبي، وجاء بالصغير قبل الكبير للتأكيد على هذه الحقيقة، هذا كأن يكون مثلا لدائنا على مدين دين، يقول مثلا: لي في ذمتك 20,500 ليرة، والخمسمائة ليرة قبل 20,000. يعني هذا من شدة محاسبته، شدة محاسبته وحرصه على ماله. فهنا يقول الله عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر، أفادت شدة المحاسبة. السلام ورحمة الله وبركاته. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الأحصاء. فإذا كل شيء يكتب، حتى قال الحسن وقتادة: يكتبان حتى المباح، حتى المباح يكتبانه. ويقول مجاهد: يكتب حتى أنين المريض. أنين المريض مباح. ولذلك الإمام أحمد لما بلغه عن طاو كان يأن في مرضه، وهذا شيء طبيعي. ما معنى أني في مرض؟ آخ، إذا حسبك أمر أوجعك تقول: آخ، هذا الأني في المرض. قال: كان يأن في مرضي، فلما بلغه عن طاووس أن الملائكة الحفظة تكتب الأنين ترك الأنين. قال: فما أن أحمد حتى لقي وجه ربه. لا، لأن الإمام أحمد يدرك تماما ماذا يعني الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فيريد أن تكون صحيفته خفيفة حتى يكون حسابه يسيرا بين يدي الله عز وجل، يدرك معنى الوقوف بين يدي الله عز وجل، وقراءة صحيفته عليه بين يدي الله عز وجل، يدرك معنى هذا المقام. وهكذا كان سلفنا السلام ورحمة الله وبركاته تربوا على مراقبة هذا المقام، على مراقبة تلك اللحظات، لحظات الوقوف بين يدي الله عز وجل، ذلك الوقت. ولذلك محمد بن سماك الواعظ ذكرنا بهذا الخبر الجميل الطريف. محمد بن سماك الواعظ المعروف المذكر مرة قال لأحد إخواني أظن الربيع بن صبيح، قال له: اشتقت إلى عباد البصرة، اشتقت إلى عباد البصرة. فقال له: ها هنا شاب عابد معروف بإقباله على الآخرة. فقال له: اذهب بنا نتعلم منه من حاله. شوف، هذا عابد وواعظ ومع ذلك يقول أنتفع بهذا الشاب وبحاله. فصلى يا الفجر، ثم بعد ذلك قصداه في منزله، ففتحت لهم والدته فإذا هي عجوز. فلما عرفت محمد بن السماك أنه هو الواعظ المشهور، قالت له: ما أأذن لكم لكن بشرط ألا تذكرا أمامه يوم القيامة، لأنه ما عندها غيره وتريد أن تنتفع به. فدخل عليه فإذا هو شاب قد جلس في غرفته وقد حفر قبره يتأمل فيه. شاب حفر قبره في منزله وجلس يتأمل فيه. فقال له الربيع: هذا محمد بن السماك المذكر المشهور. فالتفت إليه قال: ما تقول؟ على الفور، لا سلام ولا كلام. قال: ماذا تقول؟ قال: فتلجلجت وارتج علي. يقول محمد السماك: ماذا أقول له؟ شاب حفر قبره في غرفته، ماذا أقول له؟ فلم أستطع أن أنطق بشيء، وعدت من يومي إلى منزلي لم أتكلم شيئا. ثم زرناه من اليوم التالي، فلما دخلا عليه التفت إليه قال: ماذا تقول؟ قال كلمة واحدة، قال: إن لله، إن للعباد مقاما، إن للعباد مقاما، كلمة عادية. فقال له: ويحك عند من؟ الشاب قال: ويحك عند من؟ قال: عند ملك الملوك. قال: فشهق شهقة خر بسببها ميتا في قبره. شوف، هذه قلوب عجيبة، هذه قلوب عجيبة. الإمام أحمد ترك الأنين وهو يعلم أنه مباح، لأنه يدرك ماذا يعني الوقوف بين يدي الله عز وجل، يدرك حقيقة هذا المقام العظيم بين يدي الله عز وجل، فأراد أن يتخفف مما قد يسأل عنه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. هكذا كان سلفنا. طيب، هذا في قول. في قول آخر أنهما لا يكتبان إلا ما يتعلق به ثواب وعقاب أو خير أو شر، ونقل ذلك عن ابن عباس وعن عكرمة، قال: لا يكتب يا غلام أسرج الخيل، يا غلام أسقن الماء، وإنما يكتبان ما يتعلق به ثواب وعقاب، خير أو شر. وهذا يذكرنا بحديث علقمة عن بلال بن الحارث المزني، الحديث المشهور المعروف، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يتكلم، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظنها أن يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. كلمة عام لا يظن أنها تبلغ هذا القدر، يستهين بها، يلقيها على عواهنها، فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى قيام الساعة. فإذا الإنسان، ولذلك ماذا قال علقمة؟ قال: كم من كلام حرمنيه حديث بلال، كم من كلام حرمنيه حديث بلال. كان هؤلاء وقافون عند أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانوا يقفون عند أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانوا يتأثرون بها لأنها بالنسبة إليهم حقائق قاطعة، حقائق قاطعة، ولذلك لا يترددون في الاستجابة لمضمونها وتجسيد حقائقها في سلوكياتهم وأخلاقهم. طيب، هل هناك تعارض؟ قال العلماء: يجمع بينهما بخبر ابن عباس الذي في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال: يكتب كل شيء، يكتب كل شيء، يعني ما فيه خير وما فيه شر، وحتى يكتب يعني أكلت وشربت وذهبت وجئت ورأيت، ثم إذا كان يوم الخميس يعرض عمله وقوله، فيقر منه ما كان فيه خير أو شر، ما تعلق به ثواب وعقاب، ويلقى سائره. فقال الألوسي وغيره: قال هذا الخبر يجمع بين القولين، فإذا يكتب كل شيء لكن يلقى ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. طيب، هل يتناول ما يكتبان حديث النفس، ما يجري في النفس؟ أولا، ما يجري في النفس على مراتب، ما يجري في النفس على مراتب. عندنا البداية الخاطر، الخاطر ما يحدث الإنسان به نفسه، خاطر يعبر الذهن، يتلجلج في الصدر في النفس، ثم بعد ذلك يتحول إلى هم، يعني تتوجه النفس لفعله لكن بتردد، تتوجه النفس لفعله لتهيئة ظروف فعله لكن بتردد. بعدها يأتي العزم، العزم يعني قرار جازم بإيقاع الفعل. أما القسم الأول وهو الخاطر فقد تجاوز الله عز وجل عنه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك عن زرارة بن أوفى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني أحدث تحدثني نفسي بأمر إذا أبديته هلكت، فهل أنا هالك؟ فهل أنا هالك؟ قال: لا، لأن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، لأنه إذا تكلمت به أو تعمل مع ذلك أنه أصبح هما، ثم بعد ذلك أصبح عزما متصلا بالفعل. فإذا الخواطر لا يؤاخذ بها العبد. تفضل. أي طبعا، لكن نحن نذكر إذا كان حصل هذا، هو الأصل يدافعه، هو الدليل أنه جاء يشكو إلى رسول الله، يعني هو رضي به ما رضى به، لكن الخواطر لا يمكن، نعم، لكن الخواطر لا يمكن مدافعتها دائما. ذاك صريح الإيمان، في حديث آخر ذاك صريح الإيمان، ممكن يقع هذا في النفس، لكن هل تكلم به؟ هل فعله؟ إذا لم يتكلم به رحمة الله بنا أنه يتجاوز عن هذا الأمر، وإلا الأصل الإنسان يدافع عن الخواطر، لأن الخاطر إذا لم تدافعه أصبح هما وبعد ذلك أصبح عزما. الهم لا يؤخذ به الإنسان، والآن سنتبين أنه لا يكتبه إلا ملك الحسنات، لكن يؤخذ العبد بالعزم فقط. ولذلك عبد الله مبارك لما سأل سفيان الثوري قال: أيؤخذ العبد بالهم؟ قال: لا، إلا إذا صار عزما، إذا صار عزما، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، اكتساب القلب والعزم. طيب الهم لماذا لا يكتبه إلا صاحب الحسنة، إلا صاحب اليمين؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس رضي الله عنه ما يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فإذا هم العبد بحسنة، إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة. هم توجهت نفسه لفعلها مع تردد، ما فعلها كتبها الله حسنة واحدة، فإذا فعلها كتبها الله 10 حسنات، لأنه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فله 10 أمثالها، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني بعض الحسنات تضاعف إلى 700. ما هيك؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، يعني عليها خطام، فقال: هذه في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال لك بها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. يعني ما ضن بخطامها، يعني اليوم كأن مثلا يتبرأ أحدنا بسيارة مثلا فيظن ببعض أثاثها يجعله له، لا، وترك هذا الأثاث أيضا، ترك هذا الخطام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لك بها 700 ناقة مخطومة. لماذا؟ لأنها في سبيل الله. كل عمل يكون في هذا الباب يضاعف إلى 700، يعني الجهاد في سبيل الله وما يتصل به. الجهاد في سبيل الله ما الهدف منه؟ إعلاء كلمة الله. فكل عمل الهدف من وراء إعلاء كلمة الله، سواء كان عمل تربوي ولا دعوي، يضاعف إلى 700. ولذلك ينبغي علينا أن نحمد الله أنه أقامنا فيما أقامنا فيه. نحن على يعني ثغر عظيم نؤجر عليه أجرا عظيما، كم قد حرم منه أناس، ولكن الحفاظ على هذه النعمة لابد من شكر الله عليها، لابد من الافتقار إلى الله وشكر الله أنه أقامنا في هذا المقام. يعني هذه نعمة، هذا فضل من الله عز وجل. فإذا لاحظوا، هم بسيئة، هم بحسنة فلم يعملها فكتبت حسنة واحدة. طيب قال وإن هم بسيئة، هم بسيئة ها فلم يعملها ماذا تكتب؟ حسنة كذلك. فإذا كل ما يهم به الإنسان إما أن يكون سيئة، فإذا لم يعملها، إذا بقيت هما يعني، إذا لم يعملها كتبت حسنة واحدة، وإذا كانت حسنة ولم يعملها كتبت حسنة واحدة. فإذا الهم يكتبه صاحبه الحسنات، ما لم يصير عزما، إذا صار عزما فحسب، إذا كان هو مما يرضي الله عز وجل يكتبه صاحب الحسنات، وإن كان ما يسخط الله عز وجل يكتبه صاحب السيئة. طيب قال فإذا فعلها السيئة كتبت سيئة واحدة، سيئة واحدة، أو محاها الله كما عند مسلم، في رواية عند الإمام مسلم كتب الله سيئة واحدة أو محاها الله، وفي رواية ولا يهلك على الله إلا هالك. كيف يعني أو محاها الله؟ ذكر ابن رجب وغيره من الأئمة يمحوها الله بالتوبة وبفعل الحسنات عقبها، إذا الإنسان فعل الحسنات عقب السيئات محاها. اتق الله وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإذا إذا أتبعت السيئة بالحسنة محوتها. ومعروف الحديث لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له فعلت كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ صمت، سكت بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، سكت ينتظر الوحي. فعل شيء من الصغائر، وهذا السكوت منه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم فيه المؤدبين والمعلمين خلقا عظيما. إنه بعض المؤدبين وبعض المعلمين قد يعنف من إذا سئل سؤالا أن ينظر في الأمر حتى لا يقال أنه لا يعلم. لكن محمد بن عبد الله ماذا يفعل هنا؟ يعلم هذا الرجل ويعلم أتباعه وأصحابه وأمته إلى قيام الساعة أهمية النظر. نحن سبق وذكرنا تحدثنا في الدرس الماضي عن عبادة النظر، وأنها هي التي تثمر الاعتبار، ملكة الاعتبار عند الإنسان. والاعتبار سنتبين لاحقا أنه هو الذي يثمر مقام التقوى عند الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نظر يعلم هذا الرجل أن النظر عبادة. فلما ولى الرجل دعاه وقال نزل علي في شأنك قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار. طرفي النهار ما معنى طرفي النهار؟ يعني الفجر والمغرب، على قول فجر والمغرب، وزلفا من الليل. شو زلفا من الليل؟ زلفا من يعني الساعات الأولى من الليل القريبة من النهار، يعني العشاء. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كلام واضح صريح، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال له الرجل هذا لي خاصة؟ قال بل للأمة عامة، للأمة عامة. لذلك إذا إنسان فعل سيئة فليتبعها إما بتوبة وإما بحسنة. أما أن يعجز الإنسان أن يتبع السيئة، وكلنا معرض أن يقع منه السيئات، إذا يعجز الإنسان أن يتبع السيئة بالحسنة أو أن يتبعها بتوبة فهذا غاية العجز وغاية الحمق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني هذا هو الذي يريد هلك نفسه، هو يريد إهلاك نفسه. ولذلك قال ابن بطال وغيره هذا من الأحاديث الذي دلت على عظيم فضل الله على هذه الأمة، إذ لولا هذه الأحاديث ما دخل الجنة أحد. أمر يسير، يعني أمر اكتساب الحسنات أمر يسير. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل الجنة، وهما يسيران، وهما يسيران ولا يقدر عليهما إلا القليل. طيب كيف يسيران لا يقدر عليهما إلا القليل؟ قال يسبح العبد بعد صلاته عشرة، ويحمده عشرة، ويكبره عشرة. قال فتلك 150 باللسان، لأنه عندنا 5 صلوات، ما هيك؟ قال 150 باللسان و1500 في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال وإذا أوى إلى مضجعه يقول سبحان الله بحمد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة. قال فتلك 100 في اللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قال فقالوا يا رسول الله كيف هي يسيرة ولا يقدر عليها إلا القليل؟ قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، فلازال يقول له اذكر كذا واذكر كذا حتى يفرغ من صلاته فيعجل إلى حاجته وينسى أن يقولها. وإذا يحصل معنا ولا لا يحصل؟ يحصل للأسف الشديد، يحصل معنا هذا. قال وإذا أوى إلى مضجعه لا يزال يحدثه وينومه حتى ينام قبل أن يقولها. وهي حقيقة ماذا تستغرق من الإنسان؟ مش أقل من 5 دقائق، أقل من 5 دقائق، ويكسب بها كل هذا الأجر العظيم. لكن هذا الأمر يحتاج إلى أي شيء؟ إلى افتقار إلى الله عز وجل. ينبغي على 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 أحدنا أن يفتقر إلى الله عز وجل، يسأل الله عز وجل أن يوفقه لمثل هذه الطاعات البسيطة اليسيرة التي يكسب بها كل هذا الأجر. وفي حديث آخر عند الإمام أحمد، حديث أبي الدرداء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعن أحدكم أن يعمل لله 1000 حسنة حين يصبح. قالوا كيف الرسول؟ قال يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، 1000 حسنة. قالوا فأيكم يعمل في النهار أكثر من السيئات أكثر من ذلك؟ قال ثم يكون ما يعمله من الحسنات سوى ذلك وافرا. الأمر بسيط يسير، وفضل الله عز وجل واسع وعظيم. لكن الحقيقة والواقع أيها الإخوة، من الذي يوفق لمثل هذا الذكر؟ من كان قلبه متصلا بالله، من كان قلبه مشغولا بالله. أما قلب متصل بالدنيا، مشغول بالدنيا كل في سائر وقته، هذا كيف يذكر الله عز وجل؟ كيف يوفق لمثل هذا الأمر؟ هذا يتمكن منه الشيطان فينسيه هذا الفضل، ويحرمه هذا الفضل، ويصرفه عن هذا الفضل. فإذا الإنسان ينبغي أن يبحث عن قلبه، يفتش عن قلبه، إذا صلح هذا القلب صلحت سائر الجسد، يوفق الإنسان إلى كل هذه الطاعات العظيمة. طيب هذا بالنسبة فإذا للهمات والعزائم وغيره. وفضل الله أعظم من ذلك يا أخوي. تخيلوا أنت أنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ابتلى الله عز وجل عبدا ببلاء في جسده، يقول للحفظة اكتبوا ما كان يعمل عبدي وهو صحيح ما دام مشدودا في وثاقي. مشدود في وثاقي يعني ما دام مريض، أنا أوثقته بالمرض. هو الأصل أنه لو لم يكن مريضا لكان سيتحرك بطاعتي وبالدعوة إلي، لكن أقعده المرض. لذلك اكتبوا عليه ما كان يعمله وهو صحيح. هل هناك أعظم من هذا الفضل؟ يعني أنت إذا كان لك عمل دأبت على القيام به وأنت صحيح، مثلا يعني أحدنا وفقه الله وأكرمه الله ويدرس مثلا مجموعة كل أسبوع، يذكرها بالله ويعلقها بكتاب الله وباليوم الآخر وبمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومرض، أنت وأنت في بيتك يجري عليك الأجر، يجري عليك الأجر وأنت في بيتك، أنت مريض، أنت مقعد. أي فضل أعظم من هذا الفضل يا أخوة؟ أي فضل؟ فضل عظيم جدا. بل أكثر من ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. يعني ربما أنت يعني تضطرك الظروف للسفر فترة معينة فتنقطع عن هذا العمل الدعوي، يجري عليك الأجر تماما كما لو كنت مقيما. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ طيب هذا بالنسبة للهمات والعزائم والخواطر. قالوا يستثنى من ذلك الرياء، الرياء والطاعات المنوية. لأنه في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه الملائكة تصعد، إن الملائكة لتصعد بعمل العبد يكفرونه ويبركونه، أن يقول ما أعظم هذا العمل، والله هذا صاحبه ذو حظ عظيم، صاحبه ذو حظ عظيم. قال حتى ينتهوا به إلى حيث يشاء الله من سلطانه، فيقول لهم، فيقول يا ملائكتي ضعوا كتابه في سجين فإنه لم يخلص عمله لي. يقول لهم أنتم كنتم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه، إنه لم يخلص لي عمله فاجعلوا كتابه في سجين. وإن الملائكة تصعد بعمل العبد يستقلونه، يعني هذا مسكين عمله قليل أعانه الله حتى ينتهوا به إلى حيث يشاء الله من سلطانه. فيقول لهم الله عز وجل يا ملائكتي أنتم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه، ضاعفوا له الأجر واجعلوا كتابه في عليين. فقد بإخلاصه، الإخلاص أهم شيء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معه غيري تركته وشركه، من أصعب الأمور هذه المسألة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. المسألة ليست سهلة إطلاقا. لذلك يروى أن منصور بن المعتمر كان إذا صلى الغداة الفجر أقبل على إخوانه بنشاط وهمة ويحدث هذا ويتكلم مع هذا، لماذا؟ حتى لا يتوهم متوهم أنه كان يصلي من الليل. أما إذا أظهر الخمول والكسر سيعرفون أنه كان يصلي من الليل، يريد أن يخفي عمله. وأبو حازم المديني يقول اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. شوف الإخلاص. محمد بن أعين يقول مرة كنت مع عبد الله بن المبارك في غزوة، فلما يعني نزل بنا الليل أخذنا مضاجعنا، فأراد عبد الله المبارك يتأكد أني قد نمت، فأوهمته أنني قد غفوت، فقام يصلي حتى الفجر. فلما جاء وقت الفجر جاء ليوقظه، فقال له إني لم أنام. قال فلم يعد يكلمني بعد ذلك أبدا ولا ينبسط إلي في شيء، أزعجه هذا منه. قال ولم أجد أحدا أسر بالخير من عبد الله بن مبارك. شوف هؤلاء أنه يعرفون قيمة الإخلاص عند الله عز وجل، قيمة الإخلاص. فلذلك الملائكة نعم تعرف الهمات، لكنها لا تعرف الطاعات، لا تكتب الطاعات المنية ولا الرياء. ويشهد لذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصوم طاعة منوية، الصوم هو ني فقط، هو ني. ولذلك الطاعات المنوية والرياء لا يعلم إلا الله عز وجل. الملائكة يعرفون ما تعلق بالعمل الخارجي، لكن لا يعرفون ما تعلق بالقصد من ورائه، القصد من ورائه لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك في بعض الروايات يقول الله عز وجل لهم ألقوا تلك الصحيفة، ألقوا تلك الصحيفة. فيقول الملائكة، تقول الملائكة يا رب إنه قد عمله، إنه قد عمله. قال إنه لم يخلص لي. يقول لهم إنه لم يخلص لي. وفي بعض الروايات يقول لهم الله عز وجل اكتبوا لعبدي كذا وكذا، فيقولون يا رب لم يعمله. فيقول الله عز وجل لهم إنه نواه، إنه نواه. هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. طيب الآن الملائكة هل تفارق هذا صاحب اليمين، صاحب الحسنات، صاحب، هل يفارقان العبد؟ قالوا لا يفارق، أن قول الله عز وجل عتيد يعني الثابت اللازم، لكن قال بعض العلماء لا يفارقانه إلا إذا دخل الخلاء أو كان مع زوجته، يعني وقت الجماع فقط. لكن هل هذا يتنافى مع قدرتهما على كتابة ما يحصل في ذلك، في تلك الأمكنة؟ لا. قال العلماء أن الحسنات والسيئات لهما علامة بدنية وقلبية. يعني نفترض فارقاه وهو في الخلاء، يعني إذا شرب الخمر في الخلاء لا يعرفان؟ يعرفان. ليه؟ لأنه لما يرجعان إليه يجدان علامة ذلك في قلبه وفي بدنه. بطريقة ما الله أعلم بكيفيتها. فإذا هم يفارقان في هذين الموضعين، لكنهما يعرفان ما يقارفه إذا غابا عنه، ولذلك يكتبانه. والصحائف ترفع يوميا كما في الحديث عند الترمذي وغيره، أنه ترفع ما من حافظين يرفع إلى الله عز وجل ما حفظا على عبد، فيجد الله من ليل أو نهار، فيجد الله عز وجل في أول الصحيفة خيرا وفي آخر الصحيفة خيرا، إلا قال للملائكة: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت له ما بينهما. من هنا أهمية أنه يستقبل الإنسان يومه في طاعة وأن يختمه بطاعة. يعني أقل شيء يصلي الإنسان الفجر ويقرأ الأذكار، وإذا استطاع أن يقول سبحان الله بحمده 100 مرة، ويختم بوتر أو يختم بالذكر إذا أوى إلى مضجعه. الله عز وجل يقول لملائكتي أشهدكم أني قد غفرت له ما بينهما. شيء بسيط جدا، لكن من يوفق له؟ يوفق له من اتصل قلبه بالله عز وجل، من افتقر إلى الله عز وجل وطلب وسأله وألح عليه أن يوفقه إلى مثل هذه الطاعات العظيمة. طيب الكتابة لمن تكون؟ الكتابة تكون، هل تكون مثلا، هل يكتبان الحسنات والسيئات للمجنون؟ لا، المجنون لأن حاله ليست متوجهة للتكليف. يكتباني إنما يكتباني للمسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل، أو للكافر أيضا. الكفار أيضا يكتباني ما يقارفونه من سيئات وحسنات. لكن الصبي مثلا، قال أهل العلم الصبي سواء كان مميز ولا غير مميز يكتباني حسناته فقط، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يكتباني حسناته دون سيئاته. وأصله حديث الخثعمية لما يعني قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لصبي رفعته له، قالت له: يا رسول الله لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. ونقل بعضهم الإجماع أن الصبي سواء كان مميزا أو دون سن التمييز، مميز يعني دون البلوغ، المميز ليس هو البالغ، فإذا إذا كان ليس يعني ما يعني عندك الولد يمر في فترة الحضانة ثم ما قبل التمييز ثم التمييز ثم البلوغ، إذا دخل في مرحلة ما بعد الحضانة تجري عليه الحسنات له ولأهله. وكذلك إذا كان مميزا، إذا صار بالغا يعني تكتب حسناته وسيئاته في مثل هذه الحالة لا شك. وبحث بعضهم مسألة طريفة، أنه هل للجن حفظة؟ أكثر أهل العلم أن الجن كذلك لهم حفظة، يكتبون حسناتهم وسيئاتهم. وبحث بعضهم حتى الملائكة، هل الملائكة عليهم حفظة؟ لكن طبعا ما عليه نص، مجرد اجتهادات. لكن قال بعضهم أنه لا يعقل أن يكون على ملائكة حفظة، لأن هذا يستلزم تسلسلا. إذا قلنا أنه على ملائكة حفظة، طيب هؤلاء الحفظ عليهم حفظة وكذا، يعني إلى ما لا يتناهى، وتوقف الشيء على ما لا يتناهى ممتنع عقلا، فدفعوه بمثل هذه الحجة العقلية طبعا. لكن هذا كلام يعني ليس من متين العلم، وإنما من ملحي، لأنه ليس فيه نصوص قاطعة في هذا المجال. طيب ما الحكمة من الكتابة؟ الحكمة من الكتابة ظاهرة واضحة، ولذلك الحسن البصري يقول: يا ابن آدم، وكل الله عز وجل بك ملكين، ملك الحسنات يكتب حسناتك وملك السيئات يكتب سيئاتك، حتى إذا جاءت منيتك طويت صحيفتك وجعلت في عنقك. فذلك قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وعليكم السلام ورحمة الله. ما معنى طائره؟ الطائر هو قسمته حظه. يقال في لغة العرب: اقتسم القوم فطار لفلان سهم كذا، يعني حظه نصيبه. وكل إنسان ألزمناه طائره. وفي الجاهلية كانوا إذا أرادوا أن ينشئوا سفرا عمدوا إلى طير، فإذا نفر ذات اليمين أمضوا السفر، وإذا نفر ذات الشمال أحجموا. ولذلك يعني المقصود كل إنسان ألزمناه طائره، حظه ونصيبه وما اكتسبه هو في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الحسن البصري: عدل والله من جعلك حسيب نفسك. إذن الحكمة ما هي؟ أن يعني تقرأ أنت هذه الصحيفة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فتكون أنت حسيب نفسك بنفسك، وهذا غاية العدل، غاية العدل. فإذن وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إما أن يكون المقصد بها اللوح المحفوظ فتكون بيانا لقوله تعالى أن كل شيء خلقناه بقدر، وإما أن يكون المقصود بها الحفظة. طيب ما العلاقة بينها وبين ما قبلها؟ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ أنه لا يتوهمن أحد أن عهد هؤلاء بالعذاب هو هذا الإهلاك الذي وقع عليهم في الدنيا فقط، لا، ينتظرهم ما هو أشد منه يوم القيامة، وسيحاسبون بموجب ما سجلته عليهم الملائكة في الدنيا. ولذلك قالها عقيبها مباشرة: أهلكناهم، لكن أيضا نحن قد سجلنا عليهم سكناتهم وحركاتهم وسلوكياتهم وكل ما صدر منهم، وسنحاسبهم عليه يوم القيامة. فهذا هو هذه العلاقة بين هذه الآية والتي قبلها. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل، وأفسح المجال للأسئلة أو التعليقات إذا وجدت. أخوات عندكم شيء؟ طيب أخ أمين، إن شاء الله هنا الأسبوع القادم إذا فينا نحط ميكرو صغير عند الأخوات. طيب الأخوة، في حدا عنده شيء؟ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك، والتقت على محبتك، وتعاهلت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم مرابطتها، وأدم مدها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.